الله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. حد المبيت الواجب في منى، من المناسك الواجبة التي يؤديها الحجاج المبيت في منى ليلتي الحادي عشر والثاني عشر من أيام التشريق، وقد يجب المبيت ليلة الثالث عشر في حالات خاصة ربما سنشير لها لاحقا إن شاء الله تعالى. أما في النهار فلا يجب عليه المكث في منى إلا بمقدار رمي الجمرات. إذن هذا هو عنوان المسألة، أنه بل يجب المبيت ليلة أحد عشر ليلة اثني عشر في منى. الكلام في حد هذا المبيت، ما هو المقدار الذي يجب أن يمكث فيه الحاج في منى حتى يتحقق به امتثال هذا الواجب. هل في المسألة خلاف؟ نعم في المسألة خلاف، عدة أقوال في المسألة. القول المشهور الذي نسبه صاحب الرياض إلى ظاهر الأصحاب بأنه يجب تعينا عليه أن يمكث من أول الليل إلى منتصفه، بحيث يحل عليه الغروب هو في منى إلى أن ينتصف الليل، بعد أن ينتصف الليل هو حر في أن يذهب إلى أي مكان شاء. يجب عليه إذن تعينا النصف الأول، هذا قول. قول آخر اللي بنوا عليه المتأخرين من عهد صاحب الرياض والنراقي في المستند وصاحب الجواهر إلى هو التخير بين أي من النصفين، ممكن نصف الأول يمكث، يمكن نصف الثاني. إذا ما مكث النصف الأول لا بأس، خلي يكون متواجد هو عند منتصف الليل إلى الفجر، هذا ممكن. قول ثالث يوجد في المسألة أيضا، وهو أن يكفيه جزء يسير من الليل، لا يحتاج للنصف، لكن يكون هذا الجزء اليسير متصلا بالفجر، يكفي أن يصل إلى منى قبل الفجر بساعة مثلا ويحل عليه الفجر وهو في منى، هذا يكفي، لا يحتاج إلى نصف الليل. أيضا أقوال ثلاثة في المسألة، ويوجد قول نادر لولا أن صاحبه الذي حكي عنه الشيخ الطوسي لكان ما يستحق الذكر، بعدم وجوب المبيت في منى أصلا. هذا قول نادر نسب إلى الشيخ الطوسي في تفسير التبيان وفي مجمع البيان للطبرسي أيضا، وندقق في عبارتهم لعله له منشأ هذا القول. إذن أربعة أقوال في المسألة عرفناها، وقد عمن الفقهاء، ما نحتاج بعد نقرر الأقوال لأن واضحة، وقد عمن الفقهاء الباب بأعمال العود إلى منى، وكأنه يعطون زخما يعطون شأنا للعود إلى منى. لماذا؟ لعلهم بنوا على أن كما سنقول على أن الحاج لما يكمل ويتم مناسك منى يوم العاشر الرمي والحلق والذبح يذهب إلى مكة لأداء طواف الحج وطواف النساء وكذا، فإذا عليه أن يعود إلى منى من جديد حتى يبيت ليلة الحادي عشر. ولا لا توجد خصوصية لعنونة المسألة أعمال العود إلى منى، هو يوم العاشر في منى ويبقى إلى أن يبيت ليلة الحادي عشر، ما معنى العودة إلى منى؟ بناء على هذا الفرض إذن، وكذلك في كتب الحديث أيضا عنونوها بهذا العنوان، وقد عنون الفقهاء الباب أعمال العود إلى منى، وفي كتب الحديث كالوسائل أبواب العود إلى منى، لأنهم يفترضون أن الناسك بعد أن أدى أعمال منى يوم العاشر من الرمي والذبح والحلق أو التقصير فإنه يذهب إلى مكة لأداء طواف الحج وسعيه وطواف النساء، لاستحباب تأجيل طواف الحج يوم النحر، توجد روايات يستحب، فإذا لم يستطع ففي نهار يوم الحادي عشر، يوجد استحباب في تأجيل طواف الحج يوم العاشر في نهار يوم العاشر، ثم يعود إلى منى للإتيان بالمبيت ليلا ورمي الجمرات نهارا. فهذا وجه إذن العنوان، وإلا لا خصوصية للعودة، لا ليست موضوعا للحكم الشرعي العودة إلى منى، ربما هو موجود في منى بل يستحب ذلك، عدا أدائه لطواف الحج يستحب للحاج أن يمكث في منى 3 أيام أو يومي التشريق، يعني نهارها وليل، هذا مستحب إلا لأجل التعجيل لطواف الحج. إذا السؤال هنا نريد أن نبحث عن إجابته، فهل يجب المكث تمام الليل ليتحقق عنوان المبيت كما حكي عن بعض أهل اللغة؟ قالوا لا يصدق المبيت إلا بإمضاء والمكث تمام الليل، أم يكفي بعضه بعض الليل؟ وما هو حدود هذا الجزء، هذا البعض، كم هو المقدار المجزي منه؟ وقبل البحث في المسألة نمهد ببيان مطلبين. المطلب الأول، الدليل على وجوب المبيت في منى، بعد أن علمنا أنه يوجد من يشكك في ذلك، خصوص مثل الشيخ الطوسي، ويقول بعدم وجوب المبيت في منى. إذن خلينا نثبت أولا هذا الوجوب، ثم نتحدث عن المقدار المجزي منه في المبيت. استدل على الوجوب لوجوه: 1 الروايات، 2 الإجماع، 3 السيرة القطعية لدى المسلمين جميعا، فإنهم يلتزمون بالمبيت كفعل واجب، وهذه السيرة متصلة بزمان المعصومين عليهم السلام فتكون حجة. قال المحقق الحلي قدس سره في الشرائع مع بيان صاحب الجواهر قدس سره: اعلم أنه إذا قضى الحاج ما عرفته من مناسكه بمكة من طواف الزيارة والسعي وطواف النساء، فالواجب العود إلى منى للمبيت بها، ويجب عليه أن يبيت بها ليلتي 11 و12 مطلقا، و13 على تفصيل، قلنا في حالات معينة ربما إن شاء الله سنشير إليها. قال: بلا خلاف نجده فيه، بل الإجماع بقسميه عليه، بل عن أكثر العامة موافقتنا عليه، حتى عند العامة هذا عدا خلاف، يعني شاعر دنيا ينسب له أحمد، مضافا إلى النصوص التي إن لم تكن متواترة فهي مقطوعة المضمون. فإذا إجماع وروايات تقرب حد التواتر أو الاستفاضة، وسيرة قطعية حجة لأنها متصلة بزمان المعصومين. نقرأ جملة من الروايات الدالة على وجوب المبيت في منى، وهي في وسائل الشيعة أبواب العود إلى منى، باب الأول. 1 صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تبت ليالي التشريق إلا بمنى، فإن بت في غيرها فعليك دم شات، تشرح الروايات الأخرى الدم، فإن خرجت أول الليل لك أن تخرج أول الليل، فلا ينتصف الليل إلا وأنت في منى حتى تشغل النصف الثاني، إن فاتك النصف الأول وخرجت من منى أول الليل، إلا أن يكون شغلك نسكك في مكة أو قد خرجت من مكة. هذا يأتي من الاستثناء، يستثنى من وجوب المبيت في منى إذا كان يقضي الليل بالعبادة في مكة أو قد خرجت من مكة. قال: وإن خرجت من منى بعد نصف الليل فلا يضرك أن تصبح في غيرها، لا يجب عليك أن تقضي الليل كله في منى، لا، إذا بقيت إلى نصف الليل فلا يضرك أن تصبح في غيرها. 2 صحيحته الأخرى معاوية عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا فرغت من طوافك للحج وطواف النساء فلا تبيت إلا بمنى، إلا أن يكون شغلك في نسكك، وإن خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك أن تبيت في غير منى، في أي مكان شئت إذا قضيت نصف الليل. الثالثة صحيحة العيس بن القاسم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الزيارة من منى، ممكن أقضي مناسك يوم العاشر وأذهب أزور البيت وأطوف؟ قال إن زار بالنهار أو عشاء أول الليل فلا ينفجر الصبح إلا وهو بمنى، عليه أن يعود للمبيت لا منى، وإن زار بعد نصف الليل أو السحر فلا بأس عليه أن ينفجر الصبح وهو بمكة. إذا ممكن يبدو نصف الثاني أيضا. صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام أنه قال في الزيارة إذا خرجت من منى قبل غروب الشمس فلا تصبح إلا بمنى، عليك العودة لتصبح في منى. صحيحة جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال إذا خرجت من منى قبل غروب الشمس فلا تصبح إلا بها. معاني إذن، لأن نحن بصدد سرد الروايات، لكن بالتأكيد هذه الروايات عندها تولد عندنا جملة من المعاني وجملة من الدلالات والمطالب التي نحتاجها إن شاء الله تعالى. السادسة رواية جعفر بن ناجي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال إذا خرج الرجل من منى أول الليل لا بأس خليه يخرج فلا ينتصف له الليل إلا وهو بمنى، وإذا خرج بعد نصف الليل فلا بأس أن يصبح بغيرها. السابعة رواية مالك بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام إن العباس بن عبد المطلب استأذن رسول الله صلى الله عليه وآله أن يبيت بمكة ليالي منى، فأذن له رسول الله صلى الله عليه وآله من أجل سقاية الحاج. كيف نقرب الاستدلال بها؟ بالتقريب أن تعليل الاستثناء وتخصيصه يكشف عن عموم الوجوب، ولا لو لم يكن واجبا لماذا يستأذن العباس في أن يبيت ليالي التشريق في منى فأذن له رسول الله؟ لأمر خاص وهو سقاية الحاج، فمعنى إذن وجوب عام عن الجميع وهذا استثناء. ومثله ما ورد من طرق العام عن ابن عباس قال لم يرخص النبي صلى الله عليه وآله لأحد أن يبيت بمكة إلا العباس من أجل السقاية. مجموعة إذن من الروايات تؤكد على وجوب المبيت إذن في منى بغض النظر عن كون هذا المبيت في أي وقت وبأي مقدار. مضافا إلى هذه الروايات روايات أخرى دالة على وجوب ذبح شاة لمن لم يبت في منى، كيف تستدل بها؟ بقرينة الروايات السابقة التي فرعت وجوب ذبح الشاة لأجل وجوب النبيت، فمن لم يبت عليه شاة. حتى إذا ناقشت بقضية هل الكفارة لا تدل على وجوب الفعل مثلا، لكن مرت علينا روايات فرعت، ومثل رواية صحيحة عمار معاوية بن عمار الأولى لا تبت ليالي التشريق إلا بمنى فإن بت في غيرها فعليك دم. فإن أنت شككت الآن في عموم دلالة وجوب الكفارة على وجوب الفعل ملازمة أنكرتها لا أقل في المقام، لأنه واضح من هذه الرواية الصحيحة أن وجوب الدم كان لأجل فوات الواجب وهو وجوب المبيت. هذا نقاش ضمني إذن مع من يشكك في هذه الملازمة. لذلك قلنا وتضاف إليها إلى هذه المجموعة من الروايات الروايات الدالة على وجوب ذبح شاة لمن لم يبت في منى بقرينة ما دل في الروايات السابقة على أن الكفارة وجبت لترك الواجب. إن ناقشنا في الملازمة بين وجوب الفعل ووجوب الكفارة عند تركه في أعمال الحج، أو لا يمكن كما استدل جملة من الفقهاء بالملازمة، لكنها قد يناقش فيها بعضهم يقول أن هذه الكفارة لأجل النقصان والحزازة التي حصلت بسبب فوات الفعل سواء كان المبيت أو غيره، يعني ليس لأنه ترك واجبا، أو قل أنه بهذا المقدار لا تدل على أن المبيت واجب،
وإنما لأنه ترك شيئا فأوجب نقصا في حجه فيجبر هذا النقص. يوجد من الفقهاء ربما هذا صناعة فرصة نقول ذلك. فإذا إذا شككت في الملازمة بين وجوب الكفارة وترك الفعل الواجب فحينئذ نقول أن نفس الروايات هذه اللي قرأنا جملة منها فرعت وجعلت وجوب الدم لأنه فوت واجبا وهو المبيت. ومن هذه الروايات لأن سنذكرها إن شاء الله في فرع خاص بها لكن نذكرها لكي يستأنس الذهن بروايات المسألة. واحد صحيحة علي بن جعفر عن أبي إبراهيم عليه السلام قال سألته عن رجل زار البيت فطاف بالبيت وبالصفا والمروة ثم رجع فغلبته عينه في الطريق فنام حتى أصبح لم يبت في منى. قال عليه شاة. لماذا عليه شاة؟ لأن المبيت واجب في منى. اثنين صحيحة صفوان قال قال أبو الحسن عليه السلام موسى بن جعفر وابتدأ بالكلام قال الإمام مبتدئا سألني بعضهم عن رجل بات ليالي منى بمكة فقلت لا أدري. الإمام يقول قلت لا أدري أكيد لمصلحة ما تقية ونحوها ربما سنشير إليه. فسأل للإمام الإمام يروي ذلك سألني بعضهم عن رجل بات ليالي منى بمكة فقلت لا أدري فقلت له صفوان. للإمام جعلت فداك ما تقول فيها خذاك قلت لما أدري يعني صاحبك. فقال عليه السلام عليه دم شاة إذا بات. فلماذا دم الشاة؟ لأنه فوت واجبا وهو المبيت. فقلت إن كان إنما حبسه شأنه الذي كان فيه من طوافه وسعيه لم يكن لنوم ولا لذة هذا الذي شغله عن المبيت في منى أعليه مثل ما على هذا؟ قال ما هذا بمنزلة هذا. لا لا بالتأكيد. وما أحب أن ينشق له الفجر إلا وهو بمنى. الأخرى صحيحة جميل عن أبي عبد الله صحيحة إنما سميناها صحيحة على التهذيب والاستبصار سندها الصحيح لكن الكافي أيضا بسند صحيح رواها إلى جميل ثم من جميل قال عن بعض أصحابنا فهي مرسلة عند الكليني لكنه في التهذيب والاستبصار رأسا عن جميل عن أبي عبد الله عليه السلام. فإذا يوجد احتمال إرسال وبنى عليه السيد الخوي لذلك في مطلب من مطالبه لما أراد أن يستدل بهذه الصحيحة جعلها مؤيدا قال الاحتمال الإرسال فيها باعتبار أن الكليني هو جميل الخوي يروي عن أبي عبد الله فبالتهذيب والاستبصار عن جميل عن أبي عبد الله والسند الصحيح في الكافي سنة صحيحة لا جميل لكن عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام لذلك قلنا سيد الخوي اعتبرها مؤيدا في بعض المطالب التي ورد ذكرها في موسوعته مجلد 29-390. لكننا قلنا طبعا في بعض الأبحاث السابقة أن هذا التعبير من مثل جميل لا يجعل الإرسال مضرا بصحة الرواية لما يقول عن رجل يمكن أن تسميها مرسلة أما أن يقول عن بعض أصحابنا هذا فيه معروفية وفيه توثيق ويمكن ذكرنا في بعض المناسبات شواهد على ذلك أنه لما رأينا رواية في مورد عن بعض أصحابنا افترض في التهذيب وجدناها بالكافي يصرح باسم ذاك وإذا هو من أفذاذ الأصحاب فلو جمعنا هم هذه الشواهد حتى تؤكد هذه كان صور عمر بن أذينة مثلا في بعضها هنا يقول عن بعض أصحابنا عن بعض أصحابه لم يصرح لكنه قابلنا السند في رواية أخرى وجدناه فعلا من أجلة الأصحاب. إذن نحن بالنسبة إلى يعني كرؤية عرفية نحن نقول أن هذا التعبير فيه توثيق من جميل فإذا حتى لو سلمنا أن يوجد في الرواية إرسال بحسب الكافي فإن هذا الإرسال لا يضر لأن هذا التعبير فيه توثيق. هذا هامش. إذن على صحيحة جميل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من زار فنام في الطريق فإن بات بمكة فعليه دم، وإن كان قد خرج منها فليس عليه شيء، وإن أصبح دون منى. وهذا كلام إن شاء الله يأتي. إذا نام في الطريق ما دام خارج مكة، تجاوز حدود مكة على تعبير بعض الروايات عقبة المدنيين اللي هي حدود مكة، فإذا يكون مجزيا هذا. إذا هذه مجموعة من الروايات، وواضح منها أنها فعلا تبلغ حد استفاضة وربما تواتر حسب، ويوجد غيرها طبعا، لكن الآن نريد أن نأخذ فكرة إجمالية عن مطالب هذه المسألة من خلال مضامين هذه الروايات. وهنا ملاحظات ضمن هذا المطلب الأول. ملاحظات: واحد، المشهور عند العامة القول بالوجوب أيضا كما عندنا، لكن المحكي عن أحمد في إحدى روايتيه الاستحباب، وبه قال الحسن البصري كلام العلامة في المنتهى، قال: احتج أحمد بما رواه عن ابن عباس قال: إذا رميت الجمرة فبت حيث شئت، سواء في منى أو غير منى مطلق الكلام، فاحتج أحمد بهذا. هذا وجه. والوجه الثاني اللي احتج به أحمد قال: ولأنه قد حل من حجه بإتمام مناسك يوم العاشر فلم يجب عليه المبيت كليلة الحصبة. ثم يكمل علامة في المنتهى يقول: والجواب عن الأول رواية ابن عباس أنه لا حجة فيه، مع أنه معارض بقول ابن عباس رواية أخرى لابن عباس قال: لا يبيتن أحد من وراء العقبة من منى ليلا. الأخوة تؤكد على وجوب المبيت. ورواية أخرى الآن قرأناها أيضا من كتبهم عن ابن عباس، لم يرخص النبي، قرأناها الآن، لم يرخص النبي لأحد أن يبيت بمكة إلا العباس من أجل السقاية. فإذا هذه رواية شاذة استدل بها أحمد. هذا إذن الملاحظة الأولى. المشهور قلنا عند العامة القول بيجو إلا عند أحمد، ليس مشكلة في ذلك، المشكلة فيما نسب إلى الشيخ الطوسي والشيخ الطبرسي من القول بعدم الوجوب، لنرى وجه ذلك، لعل له وجه. لا يجوز أن نرمي قوليهما لمجرد أن المشهور ذلك عندنا. لذا قلنا ضمن هذه الملاحظة الأولى: وحكى جملة من الأعلام، مثلا من مثل صاحب الحدائق، صاحب الرياض، صاحب الجواهر، وسبقهم العلامة أيضا في المختلف، كلهم حكوا القول باستحباب أعمال منا كلها كرمي الجمار والحلق والتقصير والمبيت. عن الشيخ الطوسي قدس سره في تفسير التبيان، والطبرسي في مجمع البيان. ليس فقط المبيت عنده مستحب، لا، حتى رمي الجمار، حتى الحلق والتقصير. ونرجع إلى عبارة الشيخ في التبيان، لا ننقل بالواسطة حتى نتأكد من ذلك. قال الشيخ في التبيان تفسير: والحج هو القصد إلى البيت الحرام لأداء مناسك مخصوصة بها في أوقات مخصوصة. قال: ومناسك الحج تشتمل على المفروض والمسنون، والمفروض يشتمل على الركن وغير الركن. فأركان الحج الواجبات الركنية: أولا النية والإحرام والوقوف بعرفة والوقوف بالمشعر وطواف الزيارة والسعي بين الصفا والمروة، هذه الواجبات الركنية. والفرائض التي ليست بأركان: التلبية وركعتا طواف الزيارة وطواف النساء وركعتا الطواف له. ليس من الواجبات هذه أعمال منها، لا الركنية ولا غير الركنية. ثم قال: والمسنونات الجهر بالتلبية واستلام الأركان وأيام منى ورمي الجمار والحلق أو التقصير والأضحية إن كان مفردا. قال وإن كان متمتعا فالهدي واجب عليه وإلا فالصوم الذي بدل عنه. وتفصيل ذلك ذكرناه في النهاية والمبسوط والجمل والعقود كتب الفقهية لا نطول بذكرها. وتبعه الشيخ الطبرسي على ذلك أيضا في مجمع البيان كما هو معروف عنه. معروف الشيخ الطبرسي أتبع تفسير التبيان للشيخ الطوسي لكن لم يصرح بالمسنونات بهذه الصراحة وإنما صرح بالواجبات الركنية والواجبات غير الركنية ولم يذكر من ضمنها أعمال منى فتركها إلى المسنونات. وتبعه الشيخ الطبرسي على ذلك كما هو معروف عنه فذكر الواجبات الركنية وغير الركنية ولم يذكر فيها أعمال منها بل أحالها إلى الكتب المصنفة في الحج. إذن الشيخ الطوسي يقول أعمال منها مبيت حلق وتقصير رمي هذه كلها مسنونات. لماذا يجاب الإشكال؟ أظن في ذهنكم حاضر الجواب. وأجيب الإشكال بما عرف عن المتقدمين من أنهم يقصدون بالمسنونات التكاليف التي ثبتت بالسنة ولم ترد في الكتاب وليس ما اصطلح عليه الفقهاء والأصوليون بإرادة المستحبة. لا المفروض نكون دقيقين لا ننسب القول بالاستحباب إلى الشيء. هذا دأب معروف لدى القدماء يعبرون بالمسنونات على ما ثبت وجوبه بالسنة ويعبرون بالواجبات على ما ثبت وجوبه بالكتاب. فإذن هذا لا يدل على أنهم يقولون بأنها مستحبات. قال العلامة في المنتهى هذا السخ الجواب حاضر في أذهاننا لأن متعودين عليه في موارد كثيرة. العلامة في المنتهى صرح بهذا الجواب. قال العلامة في المنتهى لا نعلم خلافا في وجوب الرمي وقد يوجد في بعض العبارات أنه سنة وفي لفظ الشيخ في الجمل والعقود عبر سنة وهو محمول على أنه ثابت بالسنة لا أنه مستحب. لا ننسب إلى الشيخ أنه يقول بالاستحباب. قال وذلك في بعض أحاديث الأئمة من شاء هذا المصطلح من الأئمة سلام الله عليهم. بحثت عن شيء يدل على ذلك وجدت مثل هذه الرواية كصحيحة ذكرت في الهامش تعليقا على هذا الكلام العلامة في المنتهى أن التعبير بالواجبات التي ثبتت بالسنة وليس بالكتاب على أنها سنة هذا تعبير من أحاديث المعصومين سلام الله وجرى عليه القدماء. وهم مثل صحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن رمي الجمار لما جعلت؟ قال لأن إبليس اللعين كان يتراءى لإبراهيم عليه السلام في موضع الجمار فرجمه إبراهيم عليه السلام فجرت السنة بذلك. جرت السنة بمعنى أنه شرع هذا الفعل هذا المنسك بالسنة وليس أنه يعني أنه هذا مسنون أي مستحب بالمعنى الذي نتعارف عليه في وسائل الشيعة 14263 هذه الرواية. إذن فهذا تأكيد لدفاع العلامة في المنتهى عن الشيخ. إذن غير صحيح نسبة القول بالاستحباب إلى الشيخ لأنه لا يريد بالمسنونات هذا المصطلح. أقول إلى هنا يكفي هذا الدفاع نسلم به ونتجاوزه. لا يبدو يستحق التوقف عنده. أقول خالف العلامة قدس سره في المختلف ما قاله في المنتهى وحمل كلام الشيخ على الاستحباب. لا هو يصرح بأنها فقال في المختلف قال الشيخ في التبيان الحلق أو التقصير مندوب غير واجب، صرح بأنه مستحب العلامة في المقتل، لا ليس هذا الدفاع الذي ذكره في المنتهى. قال وكذلك أيام منا ورمي الجمار، فإذن العلامة فيه، وإن دافع عن الشيخ في المنتهى لكنه نسب له الاستحباب فيه. لذلك من جاء بعده كما قلنا صاحب الجواهر الرياض الحدائق نسبوا، والسيد الخوي طبعا في موسوعته نسبوا القول بالاستحباب إلى الشيخ الطوسي والشيخ الطبرسي، وهذا هو حصيلة النظر في كلامه. فإذا أصل هذه النسبة العلامة في المختلف صرح بذلك، فدفاعه في المنتهى إذن كأنه ليس تاما. والجواب الذي ذكرنا بأنه هذا هو القدماء يعبرون عن الواجبات التي ثبتت بالسنة وليس بالكتاب، يعبرون عنها مسنونات، هذا لا يعني أنهم لا يقولون بالوجوب، لا، في المختلف قال غير ذلك. لاحظ لذا لم يرتضي صاحب الحدائق هذا التوجيه، صاحب الحدائق أصر على أن الشيخ في التبيان يقول بالاستحباب، هذا الدفاع الذي ذكره الأصحاب عنه في المنتهى وربما في غيره هذا لا ينفع، هذا لا. فقال قدس سره في الحدائق، قال من ذكره، ما ذكره مثل علامة في المنتهى وغير من الدفاع عن الشيخ، ما ذكره من تأويل السنة بالحمل على ما ثبت وجوبه بالسنة جيد بالنسبة إلى الروايات، صح مثل ما قلنا صحيح علي بن جعفر الآن، متى وجد فيها هذا اللفظ مع معلومية الوجوب بدليل آخر، دلت الأدلة على وجوب رمي الجمار، فلما تأتي مثل هذه الصحيحة علي بن جعفر وتقول فجرت السنة بذلك، نحمل السنة هنا على ثبوت الوجوب بالسنة لأن عندنا روايات ظاهرة في الوجوب، هذا ممكن تقرؤون الروايات بهذا الفهم لا بأس، وأما في عبائر الفقهاء فإنهم إنما يطلقونه على المعنى الأصولي المتعارف، وتصريح الشيخ في الجمل والعقود بكون الرمي سنة إنما جرى على ما قدمنا نقله عن التبيان من حكمه باستحباب هذه المناسك، ومثله ما تقدم في كلام أمين الإسلام الطبرسي في تفسير مجمع البيان. إذن أعاد الكرة صاحب الحدائق وأعاد الإشكال جذعا كما يقال. نريد الآن أن ندافع بشيء آخر عن الشيخ الطوسي، أقول ربما يشفع لتوجيه العلامة قدس سره أن الشيخ قدس سره عدله في عبارته إلى عد الهدي واجبا للمتمتع، لأن وجوب الهدي مما نص عليه الكتاب. لو قرأنا عبارة الشيخ لما وصل والمسنونات كذا كذا، قال والأضحية إن كان مفردا ضمن المسنونات، ثم قال وإن كان متمتعا فالهدي واجب عليه، شوف عدل لا كلمة الوجوب بالهدي، لماذا؟ لأنه نص في القرآن موجود الهدي، فمعنى هذا يمكن قبول هذا التوجيه العلام، لأن نراه في عبارته لما وصل إلى شيء مفروض وثابت بالكتاب غير العبارة إلى الوجوب، لأن قال والمسنونات كذا كذا والأضحية إن كان مفردا وإن كان متمتعا فالهدي واجب عليه، فعبر بالواجب لأن الهدي منصوص عليه في الكتاب. يمكن أن تكون قرينة على أن هذا الحمل للكلام الشيخ صحيح، لكن طبعا يبقى الإشكال في عده الحلقة والتقصير من المسنونات وهما مما نص عليهما القرآن الكريم، أيضا نص على الحلق والتقصير والشيخ جعلها من المسنونات، فإذن كأنه. وعلى أي حال يمكن أن نتوجه إلى جواب الإشكال بشكل آخر نقول فيه، وعلى أي حال فإن الرأي الفقهي يؤخذ من الكتب الفقهية، أما ما يرد في التفسير فهو مجمل لبيان أصل المطلب، مثلا أو على نحو العجلة لأنه ليس موضعه، أو أنه على نحو الاختصار وإن كان مخلا أحيانا هذا الاختصار، ويحيل التفاصيل إلى الكتب الفقهية، لذا يمكن عدم الاعتداد بخلاف الشيخ قدس سره هنا، لأنه ذكره في كتاب التفسير، وكتاب التفسير ما المفروض أن تأخذ منه الآراء الفقهية، وإنما تأخذ من أيضا. إذا توجد تعبير أخرى باختصار حتى ننتقل إلى النقطة الأخرى إن شاء الله، توجد تعابير أخرى تدل على عدم الاستحباب، ذكرها كاشف اللثام، قال كاشف اللثام: ولا ينافيه، أي الوجوب، وجوب المبيت في منى، ما في بعض الكتب من جعله من السنة، هاي اللي تقدمت عن الشيخ، أو حصر واجبات الحج في غيره، تعبير آخر، لما يقول واجبات الحج كذا كذا كذا، يعني ولم يذكر فيها واجبات منها، يعني أنها ليست من الواجب، أو الحكم بأنه إذا طاف للنساء تمت مناسكه، ولم يذكر خو أعمال منها بعد طواف النساء، معنى إذا طاف للنساء أنت حجه، بأنه إذا طاف للنساء تمت مناسكه أو حجه، قال هل كلها تعبير لا تدل على أن صاحبها يقول بعدم وجوب أعمال منها؟ لماذا؟ قال لجواز خروجه عنه، لجواز خروج أعمال منى أو هذا النسك المبيت عن الحج، ممكن هو واجب لكنه ليس من أعمال الحج، وهي فقرة أيضا يمكن تستحق أن نقف عندها. فإذا لما يقول الفقيه بأنه إذا أدى طواف النساء تم حجه، هذا لا يدل على أنه يقول أن المبيت ليس واجبا، لا واجب لكن ليس من أجزاء الحج. ها؟ قال لجواز خروجه عنه، لجواز خروج المبيت عنه عن الحاج، ممكن وإن وجب واجب لكن ليس من أجزاء الحاج، يعني بفواته حتى لو عمدا لا يفسد الحاج، وإنما غايته يكون آثما وعليه طبعا الكفارة. لكن قال ونص الحلبي على كونه من مناسكه، هذا الساخلاف فرعي، هل المبيت في منى من مناسك الحج من أجزاء الحج مع الاتفاق على وجوبه، أما أنه واجب لكن ليس من أجزاء الحج، ونص الحلبي على كونه من مناسكه. قال أبو الصلاح الحلبي في الكافي: ومن مناسك الحج المبيت بها، أي منى، ليالي أيام التشريق لا حين الإفاضة منها، فإن بات بغيرها مختارا لغير عبادة فعليه دم، ويجوز الخروج منها للبائت بها بعد مضي النصف الأول من الليل، والتصبح بها أفضل، وإذا عاد إليها قبل أن يمضي النصف الأول فهو بائت فيها لا بأس بات النصف الثاني، ونزولها قبل غروب الشمس أفضل، يعني الأفضل بالتأكيد إن شاء الله نذكره على أنه يقضي تمام الليل في منى، إنما نتحدث عن الإجزاء نقول نصف الليل يكفي، وإلا المستحب والأفضل أن يقضي تمام الليل هناك. هذه إذن الملاحظة الأولى ضمن المطلب الأول، وهو تأكيد وجوب المبيت في منى. قلنا هناك ملاحظات، هذه الملاحظة انتهت، وخلاصتها أنه يوجد من يقول بالاستحباب عندنا شيخ الطوسي والطبرسي، وعند العام أحمد في إحدى روايتيه، ورأيناه قولا شاذا ويمكن توجيهه وتأويله. ثم إن شاء الله الملاحظة الثانية تأتي بإذن الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطاهرين، اللهم صل على محمد وعلى آله.